الحمد لله مكرمنا بأنوار الوحي والتنزيل ودالنا على معانيها وأقوم سبيل إلى الوصول إليه على لسان خير معلم ودليل سيدنا محمد وعلى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل العمل بما جاء به وأهل الولاء له والتبعية في النية والقصد والفعل والقيل وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر العظيم والمقام الجليل وعلى آلهم وصحبهم وعلى أتباعهم وعلى ملائكة الله المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإننا في نعمة تأملنا لكلام إلهنا جل جلاله وتفهمنا لخطابه الأعلى وما أنزل على خير الملأ وصلنا إلى قوله سبحانه وتعالى في سورة يونس: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. يقول تعالى: ألا، أداة استفتاح في اللغة التي نزل بها القرآن تقتضي التنبيه واستدعاء إحضار الذهن وإلقاء السمع وصاحبه شهيد يتأمل ما يلقى إليه لأهميته ولمكانته وعظمته، فيريد أن يتحدث عن أمر مهم عظيم، فقال: ألا، لتحضر القلوب وتلقي السمع ويجتمع الذهن ويتم الانتباه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله جمع ولي، من والى الله تبارك وتعالى فوالاه الله، من والاه الله تعالى ووالى الله. ألا إن أولياء الله يؤخذ من معنى ولي، ولي ما يلي ويقرب فيه معنى القرب، أن أهل القرب من الله. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولياء الله خير تعريف لهم ما ذكر بعد هذه الآية في قوله: الذين آمنوا وكانوا يتقون. فإما أن يفسر معنى الذين آمنوا باستكمال القوة العلمية النظرية في إدراك الحقيقة وامتلاء القلب باليقين، ويفسر وكانوا يتقون بالقوة باستكمال القوة العملية، فهم الذين استكملوا القوة النظرية العقلية والقوة العملية. الذين آمنوا وكانوا يتقون، وإما أن يفسر الذين آمنوا أهل اليقين والعمل الصالح، فإن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكانوا يتقون أي مع إيمانهم وأعمالهم الصالحة كانوا على تقوى في إيمانهم وتقوى في عملهم الصالح. أما التقوى في إيمانهم فإنهم كلما علموا وصفا من أوصاف الله وذكروا شيئا من صفاته تعالى في علاه اتقوه بأن أيقنوا أنه لا تنحصر عظمة تلك الصفة فيما وصلوا إليه ولا ما انتهى إليه فهمهم، ويعلمون أن أوصافه جلت عن أن يحيط بها سواه، فيزدادون في كل ما يمر بهم من تأمل ومن وقت وزمان يزدادون معرفة وانكشافا لأسرار الأسماء والصفات، وكذلك فيما يؤمنون به من الملائكة والرسل ومن اليوم الآخر والكتب المنزلة، لا يزالون يعتلون في كل ذلك وفي أسرار القدر والإيمان بالقدر خير وشره، لا يزالون يعتلون في كل ذلك بتقواهم، وهو أن يرتفعوا ويتقوا حصر حقائق تلك الأشياء بما ينتهي إليه فهم أحدهم. ولقد قال: أعظم الخلق ولاية من الله ولله، وأقربهم إلى الله سيد العارفين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم في خطابه للرب: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بعد أن ذكر في عبوديته استعاذته ولجوءه بربه جل جلاله، استعاذته في ما يتعلق في شهود الأفعال، فاستعاذ بمعافاة الله من عقوبته، فقال: أعوذ بمعافاتك من عقوبتك. وفي شهود ما وراء الأفعال من صفات ذي الجلال قال: وأعوذ برضاك من سخطك. فاستعاذ برضوان الله من سخط الله الذي هو أشد شيء لا يطاق: نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. وأعوذ برضاك من سخطك. ثم ارتقى إلى شهود الذات وما يتعلق بذلك المعنى الأرفع، فقال: وأعوذ بك منك سبحانك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهم يتقون في الإيمان كما يتقون في العمل الصالح، وكل ما يعملون من الأعمال الصالحة يتقون الله، فلا ينسبونها إلى مجرد جهدهم وكسبهم واختيارهم، ويعلمون أنها توفيقه وفضله وابتداء بالإحسان جل جلاله. ثم يتقون الله فيها فلا يظنون ويتوهمون أن هذا هو الغاية فيما ينبغي أن تكون معاملة العبد لربه، ولكنه جهد المقل، ومن ذا يقوم بحق الله جل جلاله وتعالى في علاه. فلا عجب لهم ولا غرور عندهم، يتقون في الأعمال الصالحة فهم أولياء الله. وهذا التعريف في القرآن الكريم للأولياء الذين آمنوا وكانوا يتقون يندرج فيه ما جاء في السنة وما أثر عن الصحابة والتابعين وتابعيهم بإحسان من تعريف الأولياء، وما نقل عن الأنبياء من قبل، كما أورد الإمام أحمد في مسنده عن عيسى بن مريم وقد سئل عن أولياء الله فذكر من صفاتهم وركز في وصفهم على جانب الزهد، كما سمعتم الإشارة إلى ذلك في كلمة الأستاذ مصطفى. ركز سيدنا عيسى على الزهد وقال: الذين نظروا إلى باطن الدنيا حيث نظر الخلق إلى ظاهرها، وإلى آجلها حيث اشتغل الناس بعاجلها، وتركوا منها ما تيقنوا أنه سيتركهم، وأماتوا منها ما خافوا أن يميتهم، إلى غير ذلك من الأوصاف. كل ذلك يندرج في هذا التعريف القرآني الرباني: الذين آمنوا وكانوا يتقون. إلا أنه لا يخفى أن تلك الولاية لها عموم ينالها المؤمن بإيمانه وتمسكه بأدنى نصيب من التقوى، ولكن لها خصوص بعد ذلك في المراتب ودرجات، يختص الله تعالى بها من يشاء من عباده الذين آمنوا وكانوا يتقون. يقول تعالى: ألا إن أولياء الله ألحقنا الله بهم ورزقنا ولاءهم من أجله ومحبتهم، إن أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وجاء في تعريفهم في السنن الشريفة في سنة سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام أنهم الذين إذا رؤوا ذكر الله، والذين يذكر الله لرؤيتهم، والذين يذكر الله بذكرهم ويذكرون بذكر الله جل جلاله. في روايات جاءت في أسانيد بعضها مقال، وصحت أحاديث في أولياء الله سبحانه وتعالى فيما ورد من تعريفه صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله لأولياء الله سبحانه وتعالى في معان وردت في السنة الشريفة المطهرة في تفسير الأولياء، وكذلك في ذكر معاني البشرى لهم في الدنيا والآخرة، معاني البشرى في الدنيا ومعاني البشرى في الآخرة. فصح في الأحاديث عن أولياء لأنهم المتحابون في الله، وتعددت في ذلك روايات، ووصف صلى الله عليه وسلم ذلك الصنف من أولياء الله وقال: المتحابون في الله على غير أرحام بينهم ولا أموال يتعاطونها يجتمعون على ذكر الله، إلى غير ذلك من ذكر أوصافهم. وجاء في عدد من الروايات: لا يخافون حين يخاف الناس، ولا يحزنون إذا حزن الناس، وتلا قوله: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فكان من أعظم ركائز الولاية امتلاء القلب بمحبة الله التي ينتج عنها ضرورة المحبة من أجله، فيقوم التحابب في الله من أجل الله جل جلاله. وقد جاء في الحديث عن أبي مسلم رضي الله عنه بقي معاذ بن جبل رضي الله عنه وقال لسيدنا معاذ: والله إني لأحبك لله. فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المتحابون في الله على منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء. فخرج قال: فلقيت عبادة بن الصامت فحدثته بما حدثني معاذ بن جبل، قال له: ولقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيما يروي عن ربه جل جلاله: وجبت محبتي للمتحابين فيا، ووجبت محبتي للمتزاورين فيا، ووجبت محبتي للمتبادلين فيا. وأتبعه بكلام في فضل المحبة في الله وشان أصحابها في يوم القيامة وأنهم يغبطهم الأنبياء والشهداء. وفي لفظ: يغبطهم النبيون والصديقون لمكانتهم عند الله ولقربهم من الله جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا تعددت الروايات في وصف أولياء الله أنهم المتحابون في الله، فتبين بذلك أنه لا يكون من أولياء الله تعالى من ينطوي قلبه على غل للمسلمين ولا على كبر ولا على تحامل على أحد من عباد الله، ومحبتهم للمؤمنين عامة تفوق محبة سواهم، ومحبتهم لخاصة المؤمنين خاصة تفوق محبة سواهم، فهم أشد حبا لله على قدر نتيجة محبتهم الحق تعالى، وذلك نتيجته وعلى قدر معرفتهم به. كل من كان أعرف بهذا الإله كان أشد حبا له، والذين آمنوا أشد حبا لله، وكل من كان أشد حبا لله كان أشد حبا من أجل الله تبارك وتعالى في علاه. ولذا لا يستطيع عامة المؤمنين في محبتهم للخاصة الأكابر من أجل الله تعالى أن يحبونهم كما يحبهم الأكابر من أجل الله، فإن الأكابر أحبوا هؤلاء العامة من أجل الله على قدر حبهم لله، وقدر حبهم لله على قدر معرفتهم بالله، فلما كانت معرفتهم بالله أكبر كان حبهم لله أشد، فكان حبهم للمؤمنين من أجل الله أشد من حب المؤمنين لهم من أجل الله تبارك وتعالى. وبذلك يعلم ما يشير بعض أهل المعرفة إلى أن الأمة مهما أحبت نبيها فحبه إياهم يفوق محبتهم ويعلو على ذلك، فإنهم يحبونه من أجل الله، وذلك على قدر حبهم لله، وذلك على قدر معرفتهم بالله، ولكن هو يحبهم من أجل الله على قدر حبه لله، وذلك على قدر معرفته بالله. وأين معرفتهم جميعا من معرفته بإلهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ وبذلك نقرأ قول ربنا: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. النبي أولى بهم من أنفسهم. ونقرأ عنه قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، يصف نبيه الكريم عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم وعلى آله وصحبه وأهل قربه، يقول: ألا إن أولياء الله، ألحقنا اللهم بهم وارزقنا مودتهم وموالاتهم ومحبتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف من شيء يستقبل، ولا حزن على شيء يمضي وينتهي ويمر. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ما معنى ذلك؟ يأتي في معنى ذلك: أولا، سلامتهم من أخواف أهوال يوم القيامة وشدائد يوم الطامة والوقوع في النار الموقدة وأنواع النكال والوبال والشدائد التي تكون في ذلك اليوم، وعدم حزنهم على كل ما مضى في الدنيا، فقد حصلوا ما به، نالوا مراتب السعادة الكبرى في نعيم لا ينفد، وقرة عين تتأبد، وعطايا من الواحد الأحد من غير حد. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وذلك أمر عظيم. ومع ذلك فإنه أيضا يتفرع من معنى لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف يجلب لهم مجرد تعب ولا سوءا أو سوءا في المنقلب، ولا حزن لهم يسحبه حزن في الآخرة أو ندامة في يوم القيامة. فأنواع هذه الأخواف مطهر منها جانب أهل الولاية، لا، وإنما تصيب الناس وعامة الناس أخواف تتعب ولا يثابون عليها، وقد تتصل بشدائد في الآخرة والعياذ بالله تعالى، وكذلك الأحزان. أما ما كان من خوف تحمد عقباه ويجلب لصاحبه أمنا مؤبدا خيرا مؤكدا، فهم أكثر الناس نصيبا من ذلك الخوف، ألا إن أسماه وأعلى ما كان من خوف من بيده الأمر تعالى في علاه، فهم أعظم الناس خوفا من الله جل جلاله وتعالى في علاه، على أنه ينتاب عامتهم في عالم الدنيا ما ينتاب الناس من الأخواف إلا أن خوفهم مقرون بشهود ينفصل عنه خوف عامة العباد، ويصحب في غالب الأحوال بسكينة وطمانينة لا يحوزها غيرهم من عامة المسلمين فضلا عن الكافرين. ولذا لا نجد ما فيما يبلغ ويبعث الخوف عند أهل الكفر ومن شابههم من الغفلة من الغافلين المؤمنين أعظم من أن يتوقعوا فوات حظ من حظوظ الدنيا أو حصول شدة من شدائدها وما إلى ذلك. وهذا لا يحرك شيئا في قلوب العارفين ولا في قلوب الصالحين. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. حينئذ يكون نصيبهم من الصبر بل من الشكر ومن الطمأنينة ومن السكينة عند مختلف الأحداث والأحوال والظروف ما لا يحصل لسواهم، فهم بذلك لا خوف عليهم من هذا الذي يصيب بالضعف من سواهم من الناس لضعف إيمانهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. في ذلك نقرأ مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وفي ذلك أيضا نقرأ أمر الله لنا أن لا نخاف من سواه وأن لا نخاف من أهل العدة من الكفار وغيرهم، قال: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. فهذه أيضا أخواف وأحزان يتنزه منها جانب أهل الولاية. وقال تعالى في مبلغ رسالته: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون انطوت بعد ذلك على معاني كبيرة وكثيرة تتعلق بشؤون طمأنينة وسكينة. أما ما يحصل عند استغراق الولي بشهود الحق العلي جل جلاله حتى لا يشعر في ذلك الحال بنفسه ولا من عداه من جميع البرايا، فجميع أنواع الأخواف والأحزان لا وجود لها في ذلك الشأن بأي معنى ولا بحال من الأحوال، وهي حالات لا تدوم لأهل الله تبارك وتعالى تنازلهم من أوقات لأوقات في هذه الحياة الدنيا، وفيها يرتقون مراقي في معاني لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بما لا يوصف وما لا يكيف، مستغرقين بشهود إلههم جل جلاله وتعالى في علاه. وجاء عن إبراهيم الخواص أنه كان معه رفيق ودخلوا إلى برية ونازل إبراهيم الخواص من أحوال الشهود الأسناء شان عظيم، وأقبلت السباع والوحوش ولم يكترث بها ولم يبالي ولم يلتفت إليها وهو في هذا الحال، وصعد صاحبه إلى شجرة عالية يتحسن من هذه السباع التي وردت وأقبلت ويخاف منها أن تنهش أو تناله، وبقي واقف ومتعجب في صاحبه في ركوعه وسجوده وقراءته وهي من حوله من هذا الجانب ومن هذا من كل جانب، وتجلس بين يديه وكأنها تمجده وتعظمه وهو لا يبالي بشيء منها ولا يلتفت، حتى جاء الصباح وذهبت وتفرقت عنه ونزل هذا من الشجرة متعجب في حال صاحبه ومشى معه في الليلة الثانية، وقعت على إبراهيم الخواص بعوضة فانزعج له وتنكر منه، فتعجب صاحبه قال: ما نسبت هذا الحال لما كان البارحة؟ البارحة وحوش وشباع ولا تحركت لك شعر، اليوم بعوضة وقعت فيك واضطربت لها. قال: يا هذا إنه نزلني البارحة من جود ربي جل جلاله ما غيبني به عما سواه، فلم أكن أكترث بها، فليس عندي هذه الحالة الآن، فأنا ضعيف، أنا عبدي، أنا عبد من العباد في وضع هذاك حالي، لكن في حال تلك الغلبة أنا خارج عن طبعي هذا بتجليه هو جل جلاله وتعالى في علاه. وهكذا مر أبو الحسن الشاذلي عليه رضوان الله تبارك وتعالى في برية وأقبلت السباع وقام يصلي وهي قاعدة حواليه بأصنافها ترقبه حتى أنهى صلاته ودعاؤه، وكأنها تؤمن على ما يدعو وهو في غاية الطمأنينة. ومضى. وفي الليلة الثانية سمع بعض حشرات فاستوحش، قال: يا رب، كيف البارحة أنا والسبع والأنس عندي، والليلة قليل من الحشرات، وشعرت بالوحشة، فنودي: إنك دخلت البرية البارحة به فكفاك كل ما سواه، وأنت دخلت الليلة بنفسك. الشهود الذي كان معك في ذاك الغابة عنك في هذا الحال وفي هذه الليلة وفي هذه الساعة. وهكذا منازلات تنزل لأولياء الله تبارك وتعالى، فيها معاني جود الحق عليهم، وذلك يدخل في دائرة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فلا يقتصر ذلك على نعيم الجنة المعدود لهم، بل لهم من تجليه وفضله في الدنيا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مع ما ادخر الله لهم في العقبى. فالدنيا لا تسع عطايا الله لأوليائه، وذلك من أسباب زهادتهم فيها. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، ومن ذلك ما يرضيهم الحق جل جلاله في أنفسهم وفي من والاهم. وهكذا حتى قال: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم، وفي قراءة: وأتبعناهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم، ألحقنا بهم ذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. فيتنزل الحق تبارك وتعالى لإرضائهم ولسرور قلوبهم برفع ذراريهم إلى درجاتهم حتى يكونوا قريبا منهم في دار الكرامة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآيات أيضا أن الملائكة تتنزل عليهم في ذاك اليوم: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، بمعنى أنكم تهيأتم لمقام كريم الحق تبارك وتعالى فيه يرضيكم بأمور لا تعلمها نفس، فلا يبقى عندكم أثر من حزن ولا من خوف. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأحزان أولياء الله في عالم الدنيا بتقصيرهم في جنب الله وإضاعتهم لحق من حقوق الله، وحزنهم على أهل البعد عن الله والغفلة عن الله، عبادات بها يقربون، وبها من المواهب يزدادون، ومراقي بها في سلم المعرفة بالله يرتقون، وعطايا يعطونها من قبل عالم الظهور والبطون جل جلاله. فما أعجب أحزانهم، وما إذا كانت هذه أحزانهم فكيف بأفراحهم. هذه أحزانهم ترقيهم، وهذه أحزانهم ترفع درجاتهم، وهذه أحزانهم توجب لهم ثوابا عظيما وجزاء فخيما. وكيف بأفراحهم بالله؟ قل: بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وبذلك تعلم أن ما يوصف به بعد ذلك من الفرح والحزن من خرج عن دائرة ولاية الله أمر حقير جدا. فعلى ماذا يحزن وبماذا يفرح؟ فلا الذي يحزن عليه بعظيم، ولا الذي يفرح به بأبدي ولا مديم. فهم صاروا محتقرين لأنهم قطعوا أنفسهم عن العظيم جل جلاله، وأعرضوا عن الجليل الباقي الدائم سبحانه. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. اللهم زدنا إيمانا وحققنا بالتقوى فيما يبقى من أعمارنا. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، من رب الحياة الدنيا والآخرة، بعناية رب الدنيا والآخرة. فأين هذا من بشرى يزفها مجلس وهيئة وشركة أو دولة أو حكومة أو جماعة أو طائفة أو حزب؟ ما هي البشرى عند هؤلاء؟ بشرى من رب الدنيا والآخرة، في الدنيا وفي الآخرة. الله أكبر، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهم البشرى في الحياة الدنيا، كل أمر تسر به القلوب فيظهر أثره على بشرة الوجه فرحا وسرورا بشرى. وهذا عامة ما بشروا به في عالم الدنيا من مثل الرؤية الصالحة وقد تعددت في الأحاديث ذكر الرؤيا الصالحة وأنها البشرى في الدنيا للأولياء وللمؤمنين. الرؤيا الصالحة التي تكون لأولياء الله تبارك وتعالى من سر حضورهم مع الله ودوام مراقبتهم لعظمة الله، لا يبدو لهم في مرائيهم إلا شؤون معرفة الحق جل جلاله وما يرتقون به في ذلك، فتكون رؤياهم أصدق الرؤى، وهي المبشرات التي حدث عنها صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري: ذهبت النبوة وبقيت المبشرات، ومن المبشرات الرؤيا الصالح يراها الرجل أو ترى له. وسئل كما جاء في حديث عبادة بن سمرة أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البشرى في الحياة الدنيا، قال: ما سألني عن أحد قبلك، أنها الرؤيا الصالحة بشرى المؤمن في الدنيا. وكان هذا من شؤون ما يتعلق بالرؤيا. الرؤيا الصالحة التي تعددت فيها الأحاديث وجاءت الإشارات إليها في القرآن، من مثل ما جاء قص علينا الحق في قصة يوسف رؤيا الملك وما ترتب عليها من إقامة نظام الدولة لمدة 14 سنة من أثر رؤيا رآها الملك، كل ذلك يأتي بموازينه وبشؤونه ومراء هؤلاء الصالحين والأولياء بشرى تزيدهم إيمانا ويقينا وخلقا حسنا وعملا صالحا وتواضعا وأدبا. هذه بشرى المؤمن التي تحدث عنها سيدنا مالك وقال في الرؤيا الصالح: إنها تسر ولا تغر. وكذلك رؤيا الأولياء التي هي البشارة في الدنيا ما يرونه أو يرى لهم. ويأتي بعد ذلك أهل التخليط في شان هذه الرؤيا، ويأتي ما بين أهل إفراط وتفريط. أهل إفراط خرجوا عن اعتبار الرؤيا بموازينها الشرعية في الكتاب والسنة وتحكيم الكتاب والسنة عليها وعدم قبول إلا ما وافق منها المنهج القويم واعتبارها في ذلك الاعتبار المعروف. والآخرون في تفريطهم قالوا: كلها كذب وماشي لها أثر ولا لها وقول ولا هولة ولا هولة، كلهم على باطل وضلال. ومن الباطل والضلال ما يصحب بعض أولئك أهل الإفراد، فيأتون إلى مرائي معينة يكتسبون منها إما سوء ظن أو كبرا على أحد أو اعتداء على حق الغير. يا ماذا بشرى هذا؟ بلوى من البلاوي جاءتك. الرؤيا الصالحة البشرى تزيدك أدب، تزيدك إيمان، تزيدك تواضع، تسرك ولا تغرك. بشرى صالحة؟ قال: أنا عندي رؤيا. طبعا يبغى بغض، وش بدأ؟ إيش الرؤيا؟ الرؤيا اللي تعلمك بغض المؤمنين، هذه مخالفة للقرآن، مخالفة للسنة، مخالفة للشريعة. هذا من الشيطان، ده حلم رأيته يلعب عليك، بتقوم بدينك انتبه. إنما يقوم الدين على رؤيا صالحة متفقة مع الدين، متصلة بحقيقة الأوامر والنواهي والشرع الذي جاء به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه مرأي الصالحين، هذه مرأي الأخيار. ما هي رؤيا تبعث على أن تبغض وتسب وتودي وتشتم وتتكبر وترفع فوق خلق الله. هذا أنواع من تلابيس ووسوسة الشياطين. هذا كان ابن مسعود يقول المرأي ثلاثة: فكر هم يحمله الإنسان في اليوم يراه في الليل، نتيجة فكر شيء يهتم به فيرى، وحلم من الشيطان في الحلم، وإما يزيغ به يخليه يتكبر ويغتر، وإما ييسه من رحمة الله تعالى شيء من هذا المرأي ويسقط هنا ولا هنا، قصد الشيطان أنه يسقط. قال: ورؤيا من الله تحملك على الخضوع، على الأدب، على الخشوع، على التقوى، تزيدك رابطة بالحق برسول. هذه الرؤيا من الله تعالى، هذه الرؤيا التي هي بشرى الصالحين أو بشرى عاجل بشرى المؤمن، عاجل بشرى المؤمن. الرؤيا الصالحة يراها أو ترى له، تعددت في ذلك أحاديث كثيرة، وكثير منها بأسانيد صحيحة في وضع الرؤيا في محلها وفي تمجيدها، وأنها التي بقيت بعد النبوة وأنها جزء من 46 جزءا من النبوة. ثم بعد ذلك البشرى في الحياة الدنيا لأولياء الله سبحانه وتعالى محبة القلوب له. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، وذلك أنهم لاستغراق هممهم في الوجهة إلى الله والإقبال عليه يكونون بالمنزلة لديه، وذلك كمال تتعشقه القلوب والأرواح. وبذلك تجد قلوب المؤمنين نحوهم محبة، وتجد انعطافا عليهم بصدقهم على إخلاصهم ومكانتهم في الكمال المعنوي الذي تحلوا به في بواطنهم عليهم رضوان الله. في هذا سأل بعض الصحابة صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله، أبو ذر وغيره في رواية أخرى عن أبي غير أبي ذر وعن أبي ذر، أنه قال يا رسول الله الرجل يعمل العمل في نفسه لله تعالى فيحبه بالأجله الناس، قال ذلك بشرى أو عاجل بشرى المؤمن، يجعل الله لهم في قلوب الخلق مودة ورحمة، وخصوصا من أراد به الخير من عباده فيعلق قلبه بأوليائه ومودتهم من أجل الله ليحشر معهم يوم القيامة. فالمرء يحشر في حديث المصطفى مع من أحب. لهم البشرى في الحياة الدنيا، في الحياة الدنيا ما يدفع عنه من أنواع الآفات، وما قال سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له ويرزقه من حيث، لهم البشرى في الحياة الدنيا وعند الموت تأتيهم الملائكة وتبشرهم للخروج وإلى إلى جنة ورضوان ورب غير غضبان. هم البشرى آخرها عند الغرغرة، يبشرونهم في الحياة الدنيا، وتبدأ البشرى في الآخرة بعد ذلك، ما يبشرون به في البرازخ وما يبشرون به يوم القيامة. ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها تدعون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب، كما بدانا أول خلق نعيد وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وهكذا. وأمان عند تطاير الصحف وعند الميزان وساعة العرض على الله تبارك وتعالى، بشرى وبشرى إلى البشرى في دخول الجنة، إلى البشرى الأجل الأكبر بالنظر إلى وجه الله الكريم. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يقول الله أنا حكمت بهذا الحكم وذكرت هذا الخبر بقوتي وعظمتي ولهيتي، فلا يغرنكم كل أقاويل الخلق غير هذا، لا تبديل لكلمات الله، لن تصادفوا في الحق والواقع إلا ما ذكرت لكم، إلا الذي حكمت به أنا. لهم البشرى لا تبديل لكلمات الله، فمن ظفر بذلك ودخل دائرة الولاية الخاصة فله الفوز الأكبر، ذلك هو الفوز العظيم، ذلك هو الفوز العظيم. فهل تجد عروضات الأنفس وعروضات جميع أهل الشرق والغرب شعوبا وحكومات في نفوسنا مجالا أكبر من هذا العرض، أقدم على هذا العرض، أهم من هذا العرض؟ وماذا بأيديهم وماذا عسى أن يعرضوا علينا؟ هذا عرض ربك عليك، قال لك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، لا تبديل لكلمات الله، لن تجد إلا هذا، ذلك هو الفوز العظيم. وأعظم بفوز يسميه العظيم، عظيم ما هو فوز عادي، فوز عند رب العرش العظيم فوز، فما أعظمه من فوز، ذلك هو الفوز العظيم. يا رب زدنا إيمان وارزقنا حقيقة التقوى، وادخلنا في دوائر أهل ولايتك، وتولنا بما أنت أهله في الدنيا والآخرة. وأهل الولاية أهل النصرة، وكل من نصر الله نصره الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ألا وإن للولاية أسرار لا يمكن الحديث عنها ولا ذكرها بمجرد الأخبار، وإنها تنتهي إلى المراتب العلى في الصديقية الكبرى، وما فوقها إلا النبوة والرسالة والأنبياء الله ورسله أعظم أولياء الله، ومن سواهم من الأولياء لا يبلغ رتبة نبي ولا رسول قط. مهما اعتلى في المقامات والمعارف، فالأنبياء والرسل أهل اصطفاء من قبل الخلاق اصطفاهم، فلا يبلغ درجتهم ولي قط كائنا ما كان. فالأنبياء والمرسلون أعظم خلق الله ولاية، وكل الأولياء سوى الأنبياء والمرسلين دون الأنبياء والمرسلين وتحت الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم، وأعلاهم أهل الصديقية الكبرى. من هؤلاء الأصفياء عليهم رضوان الله، خذ بأيدينا يا ربنا إليك، ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا أحد من خلقك طرفة عين، وزدنا ارتباطا بك وبرسولك وما جاء به عنك، ومعرفة لذلك واطلاعا على سر ذلك، وأدبا معك يزداد في كل لمحة ونفس، وجودا منك لا يعد ولا يحصى ولا يحد أبدا سرمدا يا جواد يا كريم، والحمد لله رب العالمين. تقبل بذلك وأتمم لنا ذلك في رطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.